أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول أهم الموضوعات والأحداث السياسية في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبة من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذة للحوار نطل من خلالها على قراءات الأحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وأبعادها. يهدف البرنامج إلى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمها لكم أنا فهيم الصوراني. الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي السابق الأستاذ علي بن مسعود المعشني، ورحب بك يا سيد الكريم ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
حياكم الله في فهيم الأحوال.
أهلا بكم سيد المعشني. أناقش مع حضرتك الخبر الأبرز أمس واليوم، وهو الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد. هو طبعا يعتبر اتفاق تاريخي، المفاوضات استمرت لفترة طويلة جدا. إيران وضعت ضمن الفصل السابع قبل ذلك، مورست ضدها عقوبات وحصار. الآن وفق الاتفاق ألغي كل ذلك، اعتبر أن كل الأطراف هي رابحة. هذا فيما يتعلق بإيران ومجموعة الستة، ولكن بعض الأطراف اعتبرت نفسها أنها خاسرة، وبدرجة الأولى إسرائيل، والغريب أيضا السعودية. برأيك وكمدخل لهذا الموضوع، لماذا تعتبر إسرائيل والسعودية نفسهما خاسرتين من جراء هذا الاتفاق التاريخي، وإن كانت السعودية لم تصرح بذلك بشكل مباشر؟
أولا وقبل كل شيء أخي فهيم، الاتفاق النووي في فيينا يعني يعتبر يعني انتصار للإرادة الدولية في السلم والتنمية، وانتصار للأسرة الدولية بتحكيم الدبلوماسية وسياسة المفاوضات، ويعتبر في المقابل يعني انتصار تاريخي للدبلوماسية في العالم الثالث بصفة عامة والتي تمثلها إيران. وبالتالي هذا سيحفز نوعا ما بالتداعي والمحاكاة الكثير من الدبلوماسيات الناشئة المترددة والتي تعتبرها نفسها أنه قدرها أن تكون تابع لهذا القوي أو ذاك. يتعلق بردود الفعل بالنسبة للكيان الصهيوني والعدي للأسف الشديد، طبعا الكيان الصهيوني يخشى أن يكون هذا الاتفاق تقوية لإيران وخضوع لإيران، وما كان يعتقده. والمملكة العربية السعودية تعتقد بأن هذا لا يخدم المصالح الأمريكية، يعني المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر حرصا على المصالح الأمريكية من مصالحها، لأنه هي لا مصالح لها في هذا الاتفاق. السعودية لا ناقة لها ولا جبل في هذا الاتفاق على الإطلاق، فكل ما تخشى وتتقاطع فيه مع الكيان الصهيوني أنه هذا سيشكل خطر على أمريكا وحلفائها. ما هو الخطر؟ هم يعرفون، لأنه كنا يعني نتمنى تدمير إيران وقوة إيران. ولو تلاحظ طبعا منذ ما سمي يعني زورا وبختارا بعاصفة الحزم في العدوان الغاشم والأثيم على اليمن، يعني ارتفعت وتيرة الإعلان السعودي إلى مرحلة الغثاء، وخرجت أربع خمس قنوات يعني لا هم لها إلا اللعن والشتم في إيران وفي المذهبية وما شابه ذلك.
طبعاً
هذا الناس فقدوا كل أطورهم العقلية والسوية على طول.
نعم، وهنا السؤال، يعني من الطبيعي أن يكون هذا الموقف لدى إسرائيل. إيران لا تخفي موقفها ضد إسرائيل وتعتبره كيان غير شرعي في المنطقة، ولكن أمس عقب الإعلان عن الاتفاق الرئيس الإيراني وجه رسالة لدول المنطقة، لبلدان الخليج، دعا فيها إلى مزيد من التقارب والأخوة، تنمية العلاقات، وأكد أنه أمن واستقرار المنطقة هو أمن واستقرار لجميع البلدان الموجودة هناك. لكن في المقابل ترد السعودية بنوع من التشكيك، ولا تخفي فرحتها من أن الاتفاق وضع قيود فيما يتعلق بتسليح إيران. السعودية بهذا الموقف ألا تغرد خارج السرب، وبالتالي تبعدها عن أي إعادة هيكلة للمشهد السياسي في المنطقة، بحيث تكون عضو فاعل وإيجابي في حل الأزمات القائمة هناك؟
السعودية يا أخي الكريم يعني لا سياسة لها سوى الإرادة الأمريكية، هذه نقطة مهمة جدا ومعروفة. الأمر الثاني، من يدعو إلى توافق بين السعودية وإيران كمن يستفتي العلماء هل يجوز أن أدعو للشيطان بالهداية؟ في ناس تستفتي علماء هل يجوز أن أدعو بعد كل صلاة للشيطان بالهداية؟ سبحان الله، يعني الشيطان الذي أغواه الله وجعله من المنظرين إلى يوم الدين يريد البعض الآن أن يهديه، أن يدعو له بالهداية. فالمسألة يا أخي فهم تعرف أنه هذا صراع بين مشروعين، وصراع إرادتين مختلفين في كل شيء. إرادة سعودية ومشروع سعودي للتطبيع في المنطقة بخدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد منذ أيام حلف بغداد ولا زالت، وخدمة مشروع آخر أو التحقت به إيران بعد الثورة 79. فشتان لا يلتقيان حد إطلاقا. الآن المخاوف الصهيونية على سبيل المثال بأنهم كانوا يعتقدون بأن إيران خطر وإلى آخره، ولكن أمريكا وصلت إلى مرحلة بأن أدواتنا في المنطقة وحيلة للتقاعد، ومن ضمن هذه الأدوات السعودية والكيان الصهيوني وقريبا جدا صاحبنا أردوغان. بالتالي اقتنعت بأنه لابد أن تبادر أمريكا بنفسها وتتخطاهم إلى الخصم مباشرة، وهذا ما حدث في المفاوضات المباشرة مع إيران. طبعا البعض قد يتساءل الآن مثلا في منافع إيران المعروفة من هذا الاتفاق، أنه أولا استمرار التخصيب السلمي أو المدني، ثانيا استعادة أكثر من 100 مليار من الخارج، ثالثا رفع الحظر. لما رفع الحظر عن التسريح يمكن لسنوات تقريبا ما شابه ذلك، لكن إيران في التصريح الحربي وصلت مرحلة تقنية تعادل هذه التقنية العالمية التي ترغب في استيرادها. الآن عنده مشكلة، لو انقلب الحزب الديمقراطي خلال أشهر على سبيل المثال بعد الانتخابات عن هذه الاتفاقية، سياسياً يجوز له أن يعني ينقلب على هذه الاتفاقية التي أسسها الجمهوريون ويعود بالمربع الأول، ولكن إذا أقرت هذه الاتفاقية في مجلس الأمن فلا يمكن لأي طرف أن يقضها.
نعم.
إلا بيجمع 5+1.
نعم، ولكن هناك حديث عن إنه الرئيس أوباما لمح بأنه سيستخدم حق نقد الفيتو في حال قام الكونغرس.
نعم.
هذا
في الإجراء الداخلي في حال طرح الموضوع للنقاش من قبل الكونغرس يحق للرئيس الأمريكي استخدام الفيتو، صحيح، ولكن في المقابل لو ذهبت منظومة جمهورية وأتت منظومة ديمقراطية فلا الحق في إحياء هذا الاتفاق وإعادة وجهة نظرها من جديد، وقد يكون في صالح الكيان الصهيوني الذي يسعى الآن حديثا لاختراق هذا الاتفاق عبر الكونغرس أحيانا وعبر اللوبيات الصهيونية وعبر البنتاغون وعبر ما يسمى بالحزب الديمقراطي القادم في الانتخابات القادمة. هذا ممكن، ولكن لو تم إقراره في مجلس الأمن هنا يخرج من الإدارة الأمريكية أو الطوع الأمريكي إلى الأسرة الدولية وبالذات 5+1.
نعم. طيب أستاذ العشني، الاتفاق يوضح بتقاطع أمن المنطقة مع أمن طهران، هو أيضا سيمنح طهران دور متحرر من القيود في المساهمة في حل أزمات المنطقة، وهذا ما يعني حتى أشار إليه الرئيس فرانسوا هولاند طالبا دعم طهران في المساهمة بإنهاء الصراع في سوريا. بعد هذا الاتفاق إلى أي درجة ستكون إيران أكثر حضورا وفاعلية في حل أزمات المنطقة، وهي أزمات كثيرة للأسف؟
نعم، بكل تأكيد دقيقين. يعني إيران دولة محورية ودولة فاعلة ودولة مركزية جدا في المنطقة، وإيران كما خبرت وأقرر مليون مرة إيران لا تتدخل إلا في الملفات المدولة الملتهبة، إيران لا تتدخل يعني كذا يعني لوجه الله إطلاقا. إيران دولة ذات فاعلية تمارس قواعد السياسة والمصالح كما ينبغي لها، وبالتالي أيضا في المقابل أن تكون إيران طرف فاعل في إخماد يعني صراعات وإغلاق ملفات ملتهبة، فهذا ليش لا؟ يعني إيران لها حضورها وإيران لها سطوتها، وإيران تحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن النواة الإيرانية بأن تجعل لها أذرع في مناطق يعني تستطيع أن تلعب بها كما تشاء. الآن إيران نفوذها في اليمن جيد جدا، نفوذها في سوريا، ونفوذها مثلا في لبنان وفي البحرين وفي أفغانستان، تعرف لأملها الحيوي تستغل إيران على يعني الوجه الأكبر. فبالتالي يمكن توظيف إيران، يمكن أن نخلق من إيران يعني عدو شرس، وممكن نخلق منها يعني صديق مضيع.
نعم.
يعني هذه المعادلة هي تخضع ماذا تريد من إيران أنت؟
نعم. طيب بعد هذا الاتفاق برأيك هل سيكون هناك مشهد سياسي جديد في الشرق الأوسط، لا سيما أن البعض يعني اعتبر بأن واشنطن أخذت موقف إلى جانب طهران على حساب تل أبيب والرياض؟
طبعا في هذه المرحلة يهمهم من الأمريكان الآن، أنه تعرف أن الأمريكان خرجوا كالنمر الجريح من العراق، الأمريكان يعرفوا أنه أي حرب يقوم به الكيان الصهيوني هم كمش الفداء، يعني هم نواجه الكيان الصهيوني لكن كمش الفداء والاستنزاف، وحتى الحضور نتيجة يعني فعالية وتدخل وتغور النوب الصهيوني في أمريكا. فهؤلاء يريدون يعني على الأقل هم الجميع يعرف أخي فهيم بأنه هذا الاتفاق عبارة عن خدنة، هذا ليس اتفاق نهائي على فكرة.
لا.
لأن المشروعان لا زال قائمان، يعني إيران لا زال مشروعها قائم ما لم يغير الله من حال إلى حال، أمريكا يعني نسك وعبادة وصلاة الغرب لحماية أمن إسرائيل، وبالتالي طالما هناك إسرائيل فمشروع المقاومة قائم ومشروع التطبيع قائم، إذا لا يمكن أن نحلم في يوم من الأيام بأن يعني تعود المشروعات طبعا المسجلة في سمن وعسل على الإطلاق. فهذا عبارة عن هدنة لفك الاحتقال الكبير، وقد ينتج عن هذه الهدنة حروب يعني بطريقة أخرى، قد لا تكون حروب دموية حمراء، حروب اقتصادية، حروب إعلامية، حروب إلكترونية، تعرف أن العالم الآن يعني حروب الجيل الرابع اختلفت كليا يعني ورسمت ملامح جديدة للعالم في المستقبل يعني.
نعم. سيد المعشني، عمان هنأت إيران بشكل واضح جدا وكانت من أكثر الدول في المنطقة ترحيبا التوصل إلى هذا الاتفاق؟ ما الذي يفسر الموقف المتميز لسلطنة عمان ووصفها لهذا الاتفاق بالتاريخ عن مواقف مثلا السعودية التي أشادت بعدم رفع العقوبات المتعلقة بتسلح إيران؟
نعم يا سيد الكريم، عمان وإيران علاقات تاريخية، وكان بينهم طبعا حسب وقائع التاريخ مد وجزر وسجال، يعني ما بين تمدد والحصار الحضارتين والإمبراطوريتين العمانية والفارسية. إضافة إلى هذا، عمان دولة يعني تفقه جيدا معنى الحرب، تفقه جيدا معنى السلام. عمان لا تلعب بالبيض والحجر على الإطلاق.
نعم.
وهذا يعني ليس صفات مكتسبة، لا، هي صفات أصيلة في يعني في السياسة العمانية. يعني ليست المرة الأولى ناس ينظرون لعمان في الملف النووي الإيراني الأمريكي، هذا مش صحيح. عمان كانت منذ عام 79 ثاني وفد رسمي بعد ياسر عرفات، كان يوسف العلوي بن عبد الله أيامه، وكان وكيل وزارة الخارجية 79.
نعم.
نحن تحولنا من علاقات وطيدة جدا مع شاه إيران إلى علاقات وطيدة جدا مع إيران الثورة. وقبل الإسلام على فكرة، قبل إيران الثورة لم يحاسبنا أحد لماذا كنتم مع الشاه ولماذا كنتم في التحالف معه إطلاقا. وقبلنا من هذا الشاه الإيراني ذا علاقة لنا فيه من بعيد ومن قريب. لما اشتعب العراقيل الإيراني كانت هناك ضغط في الخفاء في مسقط في السنة الأخيرة، وكادت أن تكون الاتفاقية. لماذا قال محمد ظريف يا أخي الكريم يجب أن يكون توقيع اتفاق في مسقط على الأقل من باب الأخلاق والآداب في هذا البلد وجوده؟ لأنهم أيضا هم يعلمون أن عام 88 كان يفترض باتفاق جنيف لوقف الحرب بين العراق وإيران أن يكون في مسقط، لأنه مسقط هي من بذرت يعني بذرت البذور لهذا الاتفاق وما حدث له. فنحن لا يهمنا أين يكون الاتفاق، يهمنا النتائج، أنه في سلام قائم في المنطقة، أنه لا حروب، مثلا ما في هدم للدماء ولا في دمار ولا في خراب، بل هناك الآن مليارات ستعود وعم تستثمر في نفع المنطقة وأبنائها ودولها.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الإيرانية سيد علي بن مسعود المعشني، تفضلت وتحدثت معنا عبر الهاتف من مسقط.
حياكم الله في بيم الله. حفظك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.